إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أخص أسباب نزول القرآن بعد التوحيد تطهير الأخلاق. في مجمع الزوائد من حديث أبي هريرة بأسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم جمع مكرمة، خصلة يستحق الشخص بها أن يكون كريما. الأخلاق لم تزل في نقص حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها، فهي من مهام النبي الرئيسة التي بعث من أجلها صلى الله عليه وسلم. ولكن كثيرا من الناس لا ينظرون للأخلاق نظرة دينية شرعية، وإنما ينظرون إليها بمنظور أدبي حضاري، وهو خطأ مشهور. فكثير من الناس يحتسب عند الله في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة فيستحضر الأجر ويرجو الله تعالى، لكنه ينسى أن يحتسب في عبادة من أسمى العبادات، عبادة حسن الخلق. في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل هي من العبادات التي أهلها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبهم إليه يوم القيامة وأقربهم منه، أقربهم منه مجلسا. جاء في صحيح الترغيب من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث اليوم أيها الإخوة عن خلق مهم وعزيز في هذا الزمن، إنه خلق إحسان الظن. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن واقع لا محالة، إلا إن كثرة الظن توشك أن تسقط صاحبها في الإثم. فالمؤمن عليه أن يقلل من الظن الذي يؤدي إلى التهمة والتخون للأهل أو للأقارب أو للعاملين أو لبقية الناس، فإنه إذا أكثر من الظن سقط في بعض الإثم. ولا بد اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فليجتنب كثيرا منه حتى لا يقع في الإثم. أيها الإخوة، الظن ينقسم إلى قسمين: الأول ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب، مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، فمن كان ظاهره العدالة ظن به خيرا وأثني عليه بما ظهر لنا من حسن إسلامه وأعماله، حتى لو ظهر منه ما يشتبه فيه كلام أو مواقف معينة فإنه يظن به خيرا. قال عمر رضي الله عنه: وضع أمر أخيك على أحسنه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك، أي ظن به خيرا واحمل قصده ونيته محملا حسنا حتى يصل لك من اليقين الجازم بأنه على خلاف تلك النية ما يقطع ذلك الشك. عندها يمكن لك أن تضع أمره على ما بان لك واتضح. وقال أيضا رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذه هي النفسية التي يريدها الإسلام. فالذي عرف عنه الخير قد يخطئ، قد يخطئ يوما ما كما هي طبيعة ابن آدم، فكل ابن آدم خطاء، وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هفوة هنا أو هناك حصلت، هفوة من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر، وحصلت هفوة من خباب رضي الله عنه، وحصلت هفوة من أبي لبابة وغيرهم، وكلهم كرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما دونهم بالهفوات أولى، ولا يظن بهم إلا الخير. ولذلك جاء الحث على إقالة عثرات الكرام وبالتالي إحسان الظن بهم في جامع الصغير من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: أقيل السخي زلته فإن الله آخذ بيده كلما عثر، آخذ بيده كلما عثر، فكيف لا تأخذوا أنتم بيده إذا عثر؟ أقيل أمر من الإقالة أي عفو. وفيه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: أقيل الكرام عثراتهم. وفي لفظ في صحيح الجامع: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات أي أصحاب المرؤات والخصال الحميدة. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في من أخطأ من الكرام، فكيف بمن لم يثبت خطأه أصلا؟ وقد قال تعالى في موقف المؤمن من الإشاعات المسيئة للطيبين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية واضحة في وجوب حسن الظن بالأخيار الذين عرفوا بالخير والصلاح دون السوء. قال: لولا إذ سمعتموه، كلمة إذ هنا للظرفية، أي حين سمعتموه، أي حال سماعكم لذلك الإفك في أم المؤمنين الطاهرة ومصطح ابن أثاثة ذلك الصحابي العفيف النجيب، أي في لحظة سماعكم لذلك الكلام وتلك التهمة مباشرة، كان الواجب أن يتجه ظنكم في تلك اللحظة ذاتها إلى الخير لا إلى الشر، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولم تقف الآية عند مجرد حسن الظن بالأخيار، بل إلى أبعد من ذلك، إلى الدفاع عنهم. فلا يقف الأمر عند إحسان الظن بهم، بل إلى الدفاع عنهم بأن ما قيل عنهم إفك مبين. ليس فقط الظن حسن الظن بهم، بل تدافع عنهم، بل إن الآية تدعو إلى ما وراء ذلك أيضا، إلى ما وراء ذلك أيضا، إلى إساءة الظن بالمتكلمين في أعراض الصالحين بأنهم مفترون أفاكون، وقالوا هذا إفك مبين. هناك ظن خير بالطيبين وظن سوء بالأشرار في آن واحد. ولذلك قال الله عز وجل في آخر هذه الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. القسم الثاني هو ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فلا يحل أن يظن به ظن السوء. وأما من قامت القرينة على أنه أهل لذلك الظن كالمجرمين والظلمة والمفسدين، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. وإن من الأمثال المضروبة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن، أي من الناس الذين هم أهل لظن السوء، فلا تتقوا بهم إلا بسوء الظن. هؤلاء لا يوثق بهم. يقول ابن كثير: إن من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير، أن يظن بأهل الفجور خير. ولذلك قال عمر الفاروق رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولما ذكر المغيرة ابن شعبة عمر ابن الخطاب قال عنه: كان والله أفضل من أن يخدع، أو كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، لا يخدع ولا يخدع. والإنسان في العموم لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن العام بحسب من أمامه من الناس، بحسب ما يبدو من كلامه وما يظهر من علامات وجهه ومن سيرته وغيرها من القرائن. والمسلم أمام هذه القرائن يتوخى العدل في ظنه، فلا يبالغ فيغلو ويجعل للوسواس منفذا إلى نفسه، كمن إذا أثني عليه خيرا ودعي له بالبركة وقال المادح وهو يثني عليه ما شاء الله نهره خائفا منه من العين وقال: اذكر الله، اذكر الله، كأنما التبريك أو ذكر المشيئة لم يرد على لسانه. هذا غلو وظن فاسد، وفي الوجه المقابل لا يستهين ويفرط فيستغفل، وإنما يكون في ظنه عادلا منصفا. والناس في العموم مختلف الطباع ونفوسهم متباينة في مدى الطيبة فيها أو في مدى تمكن الشر منها، وهم متباينون في الفطنة وفي الريبة وفيما شابهها من الخصال أو السمات. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال صلى الله عليه وسلم، فالحريص على إصلاح أخلاقه ومشاعره هو الذي يهتم ويعزم ويبادر إلى تهذيب خلقه ويصبر على ذلك. أما ضعيف الهمة المفرط الذي لا يصلح من أخلاقه ولا يفكر في ذلك أصلا فذلك هو الخاسر. الأخلاق الفاضلة قابلة للاكتساب، والطبع يكتسب بالتطبع. ولذلك فطن المنذر أشج عبد القيس إلى إمكانية استجلاب الطبع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنه، الحلم والأنه. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فقوله أنا أتخلق بهما دليل على قدرة الإنسان على تغيير طبعه وتحسين أخلاقه. ولا يمكن لإنسان أن ينكر هذا الأمر، لأن دين الإسلام إنما جاء ليهذب الأخلاق ويتمم مكارمها، ودين الإسلام لا يطلب إلا المستطاع. معاشر الإخوة، إن مما يشق على النفس أن يظن في الإنسان ما ليس فيه من السوء، سواء كان الظن من الأقارب أو الأباعد. وهذا الظن السيء إما أن يكون بسبب أو بلا سبب. أما إن كان بلا سبب فالملامة على الظان وحده، وأما إن كان بسبب فالمراجعة تكون للنفس قبل الإنكار على الظن. ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن موجبات هذا الظن، يجب أن يبتعد عن مواطن الريبة. قال عمر رضي الله عنه: من تعرض بالتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من تعرض بالتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. وعلى الإنسان كذلك أن يعف لسانه عن السفه وفضول الكلام حتى لا يظن فيه سوء، وحتى لا يحسب على كلامه ما لم يقصده، وأن يواظب على الواجبات كصلاة الجماعة وخاصة الفجر والعشاء والصوم الواجب في صحيح الترغيب عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كلنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء، أي في صلاة الجماعة، أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. فلا يضع الإنسان نفسه في مواطن الريبة ثم ينتظر الأمن من سوء الظن. معاشر الإخوة، فضلا عن الفضائيات ألا ترون أن انفتاح وسائل اتصال الحديث ساهم في نشر الظنون السيئة، وبالذات ما يسمى واتساب؟ فقد أصبح هذا البرنامج ساحة رحبة لإشاعة الظنون السيئة هنا وهناك. ولذلك ينبغي على الكاتب في ذلك البرنامج أو ناقل الخبر إلى غيره من الناس أن يتوخى الحذر، وأن يتأكد مما ينقله، ويتحرى الحلال صوتا وصورة وكلاما. وإذا جاءه ما يحمل على إساءة الظن بأحد من المسلمين دون دليل سوى الإشاعة والخرافة، فليكن صاحب مبدأ حكيم وليحذفه، أو على الأقل ليراجع ناقله إليه ويسأله عن مصدره ويستوثق منه جيدا. فنحن لسنا في زمن عدالة النقل ولا ضبطه، وكما قيل: هم استلدغوا رقش الأفاعي ونبهوا عقارب ليل النائمات حماتها، وهم نقلوا عني الذي لم أفه به، وما آفة الأخبار إلا رواتها. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنها إلا هو. وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليس أريح للقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. لقد وصل صفاء القلب وطهارته بمسلم أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يمشي على الأرض. في صحيح الترغيب من حديث أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو، فقال: إني لاحيت أبي، أي حصلت بيني وبينه خصومة، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كثير عمل أو كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ما أخفيت عليك شيئا. فلما وليت دعاني قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك، لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، هذه التي بلغت بك. صفاء القلب يصل بالمسلم إلى الجنة وهو في الأرض، فلماذا نرهق قلوبنا بالظن السيء على من لا يظن به السوء؟ وما لم نترك ذلك فلن تصفو قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعدائهم تدميرا وهزمهم وزلزلهم. اللهم اجعل أمير الشام من بعد تحريرها رشدا وأطفئ نيران الفتن. اللهم أصلح أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واغفر لنا زلاتنا. اللهم تب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.